الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنكمل في هذا المجلس، وهو اليوم 13 من شهر الله المحرم من 37 بعد 400 والألف، شيئا من أحكام سورة براءة. وأول ما نشرع فيه هو الكلام على قول الله جل وعلا: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى قتال نبيه للمشركين وأمره جل وعلا للمؤمنين بقتالهم، وذكر الله عز وجل جملة من العلل التي يقاتل بها المسلمون المشركين. وأول هذه العلل وأهمها هو ما تقدم معنا في أمر الله عز وجل بإعلاء كلمته وظهور أمره: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فذكر الله عز وجل القتال وأمره به، وعلق ذلك بعدم كون الفتنة واقعة في الأرض، وإن أوجدها الله عز وجل قدرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كره شرعا. وإذا كان ذلك هو المقصد الأول، فيعلم أن ثمة مقاصد لكنها ليست مرادة بذاتها، وإنما تأتي تبعا. ومن هذه المقاصد التابعة للمقصد الأعظم في ذلك هو: ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، أي أنه يجوز للمؤمنين أن يقاتلوا المشركين مع وجود هذا الأمر في نفوسهم، لكن لا يكون مقصدا أولا وأساسيا في قتال الكافرين. وذلك أنهم إذا قتلوا إشفاء لصدورهم وإذهابا لغيظ قلوبهم، كان ذلك قتالا للنفس وانتصارا لها وعلوا في الأرض وبطراء، وهذا يفعله أهل التجبر والتكبر والطغيان، فكان ذلك مذموما. ولكن إذا كان المقصود في ذلك هو إعلاء كلمة الله، وجاء تبعا ترجيح إشفاء أو شفاء صدور قوم مؤمنين على الكافرين، وهذا من المقاصد الصحيحة المترجحة في شدة القتال ابتداء، وكذلك أيضا في شدة القتال ابتداء، وألا يكون من جهة الأصل مشروعا لأجل هذا الأمر، ولكنه يأتي ممزوجا بالأصل الأول. وكذلك أيضا عند ترجح أمرين، وذلك مثلا في الأسرى، كأن يكون ثمة أسرى في الكافرين وخيروا بين قتلهم وبين فدائهم، وكان في قتلهم شفاء لصدور المؤمنين وإذهابا لغيظ قلوبهم، فإن هذا من المقاصد الشرعية، ولكنه لا يولد تشريعا مستقلا، يعني لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا إذهابا لغيظ قلبه أو شفاء لصدره، ولكنه قد يكون مرجحا. وذلك في جملة من القرائن، منها أن الإنسان إذا كان له حق مثلا في قصاص، إما أن يستوفيه وإما أن يعفو، ويجد في قلبه من الغيظ ما لا تستقيم معه حياته فيه إلا بالتشفي بأخذ حقه، فإن ترجيحه لذلك لأجل هذه العلة صحيح. كذلك أيضا من جهة قتل الأسرى، لأن الله عز وجل قد أذن وخير المؤمنين بذلك، وذلك بين قتلهم وبين المن عليهم وبين الفداء، وذلك أنهم يفدون بالمال أو يفدون بشيء من العوض من أسرى المسلمين، أو كذلك أيضا شيء من الأمور والمنافع ولو كانت معنوية، فإن ذلك يسمى فدية. ونقول إذا ترجح لدى المؤمنين القتل لعلة إذهاب غيظ قلوب المؤمنين، وكذلك أيضا شفاء لما في صدورهم، فإن تلك العلة علة صحيحة، ولهذا اعتبرها الشارع علة تابعة وما اعتبرها علة مستقلة. لأن العلة المستقلة هو القتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل لشفاء صدور المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم دليل على اعتبار هذه العلة. ثم قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعدما ذكر قتال المشركين والبراءة منهم والفيصل والفارقة بين المؤمنين وبين الكافرين، ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بعمارتهم لبيت الله، لأن الله عز وجل أمر بقتالهم وإخراجهم كذلك أيضا من المسجد الحرام، وألا يطوف في البيت عريان، وكذلك ألا يحج بعد هذا العام مشرك، هذا إخلاء لهم، إخلاء من موضع العبادة. ذكر الله عز وجل بعد ذلك علة ناهية في ذلك، أنهم ليس لهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غيره أن يعمروا مساجد الله، فكيف يعمر مساجد الله وهم يشركون مع الله عز وجل غيره؟ حينئذ نعلم أن العمران المراد به هنا هو العمران المعنوي بالعبادة، والعمران المعنوي بالعبادة وهذا هو الأشهر، وإن دخل تبعا ما يتعلق بعمارة المساجد حسا، وذلك ببنائها وتشييدها والإنفاق عليها. لماذا؟ لأن هذا عبادة أيضا، كما يبذل الإنسان العبادة لله في المساجد بسجود وركوع وقيام وتسبيح وقراءة قرآن وغير ذلك من العبادة، فإنه يدخل فيها أيضا من العبادة في هذا الموضع من تطيبها وتنظيفها وتشييدها وعمارتها وصيانتها وغير ذلك، فهذا أيضا عبادة مصروفة لله فيها. وعلى هذا نقول إنه لا يجوز للمشركين أن يباشروا ذلك في بيوت الله، لا بالعبادة المعنوية ولا كذلك أيضا بالعبادة الحسية، وذلك من تشييد بيوت الله سبحانه وتعالى. وهل يعني ذلك أنه يحرم على المسلمين أن يمكنوا المشركين من بناء بيوت الله جل وعلا، أم أن هذا خاص بالمسجد الحرام؟ نقول هذه الآية هي جاءت في سياق المسجد الحرام، جاءت في سياق المسجد الحرام، والعلماء عليهم رحمة الله يقولون في ذلك إن المسجد الحرام له خصيصة، وخصيصته في ذلك يختلف العلماء في قدرها، ويتفقون على أنه ليس لمشرك أن يتولى أمر المسجد الحرام، ولا كذلك أيضا أن يقوم ببناء الكعبة، ولا أيضا بالعمل فيها، ولا بتشييدها، ولا بصيانتها وغير ذلك لظاهر هذه الآية. وإنما الخلاف عند العلماء في جملة من المسائل المتعلقة بهذا الأصل، وهو دخول المسجد الحرام والدنو منه، وكذلك أيضا ما يتعلق ببيوت الله عز وجل الأخرى، هل للمسلمين أن يمكنوا المشركين من بنائها وتشييدها، وكذلك أيضا من دخولها، وهذا مسألة يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. نقول في قول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعمارة المساجد، وذكر شهادتهم على أنفسهم بالكفر والإشراك مع الله عز وجل غيره. حينما ذكر الله سبحانه وتعالى منعهم من دخول من عمارة المساجد، ذكر وصفا من أوصافهم وعلة من العلل التي يتعلق بها ذلك المنع، أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهل يلزم من ذلك الشهادة، شهادة الإنسان على نفسه بالكفر، أن يكون كافرا؟ نقول إن الكفر في ذلك على نوعين، كفر ظاهر، وذلك ممن يعلن كفره كاليهودي والنصراني وكذلك أيضا الوثني والملحد، والثاني كفر باطن ممن يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر. فنقول إن الحكم المتعلق في هذه المسألة هو حكم يتعلق بمن أظهر الكفر الذي يقول أنا نصراني أو يهودي أو وثني أو غير ذلك، ولكن من أضمر كفرا كبعض الطوائف الباطنية الذين لا يشهدون على أنفسهم بالكفر ويقولون نحن مسلمون ولا نشرك مع الله عز وجل غيره، وإن علم أنهم يبطنون الكفر، فهؤلاء لا يمنعون من دخول المسجد الحرام. لماذا؟ لأن كفرهم باطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم من أحوال بعض المنافقين كفرا باطنا بالوحي، ولا أدل ولا أظهر ولا أجلى ولا أصدق من وحي الله سبحانه وتعالى في بيان وعلم ما غاب عن الإنسان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما ظهر من أمره. ولهذا بعض الطوائف الباطنية ممن يعلم من باطنه الإشراك ولكنه لا يجهر به ويدخل المسجد الحرام، وكذلك أيضا من المنافقين الذين يعلم من سرائرهم ممن يطلع على شيء منهم أنه لا يؤمن بالله ربا ثم دخل المسجد الحرام بناء على ما يظهره من إسلام وعدم إشراك، فنقول حينئذ إنه ليس للمسلمين أن يمنعوهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك علة في منع المشركين من عمارة المسجد الحرام، يعني من أداء العبادة، وكذلك أيضا من أداء العبادة وكذلك أيضا من عمارة المساجد ما يتعلق بشهادة المشرك على نفسه بالشرك. هل يدخل في هذا من ارتكب شركا وأظهره ولكنه لا يسميه شركا؟ نقول لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، في هذا الحكم، لأنه لا اعتبار بشهادة الإنسان على نفسه بالشرك أو بعدم شهادته عليها إذا كان قد تلبس بالشرك في ذاته، لأن العبرة بتلبسه لا بشهادته على نفسه، وإن كان ذكر ذلك لأن هذا تمام الإقرار، لأنه تمام الإقرار، وإلا بالعبرة هي بما ظهر من حال الإنسان. ولهذا نجد أن بعض الفرق والمذاهب ترتكب شركا ولكنها لا تسميه شركا، لا تسمي نفسها بمشركة، حينئذ نقول إن العبرة بما ظهر من الأفعال لا بما جرى على اللسان من الأقوال، لا بما جرى على اللسان من الأقوال. ويدل في ذلك على أن المراد به هو الكفر الأكبر الظاهر الجلي، أن الله عز وجل بين حكما فيهم قال أولئك حابطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ولا يحبط العمل بكماله إلا الشرك الأكبر. وإذا ذكر الله عز وجل في كتابه إحباط العمل فإن سببه الكفر، فإن سببه الكفر الأكبر، وهذا عند الإطلاق قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وهنا مسألة من المسائل المتعلقة بهذه الآية، وهي ما يتعلق بعمارة المساجد. لماذا منع الكافر من عمارة المسجد الحرام؟ تقدمت العلة، ولكن ما يتعلق بمسألة بقية المساجد، هل للمشرك أن ينفق على مسجد من مساجد أو بيت من بيوت الله، وأن يقوم مثلا بتشييده أو مثلا بتطيبه أو مثلا بفرشه أو غير ذلك، وهل يقبل منه ذلك أم لا؟ ينبغي أن نبين أمرا من الأمور قبل الكلام والخوض في هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى لما جعل المساجد مواضع عبادة وسماها الله عز وجل بيوته، وهي بيوت الله عز وجل لأنها متخصصة في أداء عبادة المتعبدين له، في أداء عبادة المتعبدين له، فوإن كان وجاز شيء من أعمال الناس من غير العبادة فإنه يجوز تبعا لا يجوز استقلالا، يعني ليس للمسلمين أن يجعلوا المساجد مواضع للطعام أصلا، يخرجون من بيوتهم ليأكلون أو يخرجون من بيوتهم لينامون أو غير ذلك، ولكن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فنقول من جهة الأصل هي جاء في أجل العبادة، ولكن بعد الصلاة من شرب أو دخل ليستريح وهو من أهل العبادة أو ينتظر عبادة ونحو ذلك، أو من أهل الصلوات الخمس وينام في المسجد كالمعتكف أو عابر السبيل أو نحو ذلك، فإن هذا جاز تبعا. والله سبحانه وتعالى قد بين أن الذين يعمرون المساجد على التعبد أنهم موحدون، ويشهد كذلك لهم بالإيمان، وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من اعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقد جاء كذلك أيضا من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل المساجد أهل الله، أهل المساجد أهل الله. وقد جاء كذلك عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون إن المساجد بيوت الله وعمارها زواره، وحق على زوار الله أن يكرموا. فإذا كانوا كذلك واستحقوا الوصف بالإيمان والشهادة لهم بالتزكية وأنهم أهل الله وأنهم حق الإكرام، فمن دخل المسجد وعمره فإنه يستحق ذلك، والكافر لا يستحق هذه المعاني، فلا يستحق أن يوصف بأنه من أهل الله، ولا يستحق ذلك أيضا أن يشهد له بالإيمان، لأنه يعتاد المسجد لعبادة يشرك مع الله عز وجل بها غيره. ولهذا جعل غير واحد من العلماء أن العلة عامة في عدم دخول المساجد من المشركين، سواء كان ذلك من المسجد الحرام أو كان ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك المسجد الأقصى، ويعم في ذلك سائر المساجد ممن ليست معظمة في تضعيف معين دل على تخصيصها، إلا ما اشتركت به من جهة كونها من بيوت الله ومواضع من مواضع العبادة. فالعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في هذه القضية، في قضية إنشاء وتشييد المساجد من قبل مال كافر أو أن يقوم الكافر بنفسه في ذلك. منهم من منع لهذه العلة، ومنهم من قال إن هذه العلة لا تنطبق على عامل المساجد، لا تنطبق على عامل المساجد باعتبار أنه فعل ذلك عرضا ولم يعمرها بالعبادة. من قال بأن معنى العبادة عام ويدخل في ذلك حتى التشييد، حينئذ قالوا إنه ينبغي ألا يحاد الله عز وجل بأن يتلبس بعبادة في بيت من بيوت الله ويشهد له بالإيمان، وأن يكون من أهل الله ومن زوار الله الذين يستحقون الإكرام، فيجب أن يمنع من ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمر مسجده في المدينة لم يشركه أحد ممن لم يكن معه على دينه، وكان فيها من أهل الكتاب من اليهود من هم أهل حرفة وصنعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بأصحابه عليهم رضوان الله تعالى، مما يدل على أنه يجب أن لا يقدم المؤمن على أن يقدم على المؤمن كافر في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال إن الشارع لما دل على جواز دخول الكافر للحاجة في المساجد وهو دخول عارض لا يلزم منه تلبس بعبادة، فيجوز أن يقوم بشيء من مصالح المسجد على سبيل الاعتراض، وذلك كصيانة عارضة أو بناء أو نحو ذلك. الصواب في ذلك أن التشييد لا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة، كأن لا يوجد مسلم يقوم بتلك الحرفة أو بتلك الصنعة، كان يكون صنعة هندسية أو حرفية أو تقنية أو غير ذلك، لا يحسنها مسلم، فيقال حينئذ بالجواز. لماذا؟ قياسا على دخول الكافر إلى المسجد. وما يتعلق بدخول الكافر إلى المسجد هذا أيضا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وقبل التفصيل لا بد أن ندخل إلى مقدمة. نقول إن ما يتعلق بسياق هذه الآية وما يأتي من آيات، نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم على المشركين دخول المسجد الحرام. وما يتعلق بالمسجد الحرام، هل يدخل في ذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يعم ذلك تبعا سائر المساجد أم لا يعمها؟ نقول كل ما ورد في المسجد الحرام وما دخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل في ذلك عمومه ما لم يدل دليل على الخصوص. ومن قرائن الخصوص في ذلك أن يوصف الممنوع به بأنه حرام، ومعلوم أن بقية المساجد لا تسمى حرما، وإنما ما يسمى حرم محل اتفاق والمسجد الحرام، على خلاف ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي الإشارة إليه. اختلف العلماء في دخول الكافر إلى المساجد. ما يتعلق بالمسجد الحرام، لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام مقيما فيه باتفاق، وإذا كان من غير إقامة كان يكون عابرا. نقول إن ثمة موضع اتفاق وثمة موضع اختلاف. أما موضع الاتفاق فاتفقوا على أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام، والمراد بذلك الوثني، أنه لا يدخل المسجد الحرام لا عابرا، ولا يدخل كذلك أيضا مقيما، ف فإذا لم يدخل عابرا فإنهم باب أولى ألا يدخل، لا يدخل إقامة. وأما الكتابي فاختلف العلماء في دخوله عابرا، في دخوله عابرا أجاز بعض العلماء دخوله عابرا كما جاء عن أبي حنيفة في دخول الكتابي والنصراني من غير أن يكون مقيما، وذهب جمهور العلماء إلى منعه من ذلك سواء كان مقيما أو كان عابرا. وهذا القول هو الأقرب للصواب، هذا القول هو الأقرب للصواب. وأما بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحكم فيه أخف، وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في بقية المساجد أجوز، وذلك لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي التعظيم والتشريف وعظم المنزلة يأتي بعد المسجد الحرام، وقد يجوز فيه ما لا يجوز في المسجد الحرام، وما جاز في المسجد الحرام جاز فيه، وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز في بقية المساجد. ولهذا اختلف العلماء في دخول الكافر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب بعض العلماء إلى المنع إلى أنه لا يدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك، سواء كان كفره ذلك بالشرك الوثنية أو كان ذلك بأهل الكتاب، كان ذلك من أهل الكتاب. ومن قال بدخول المسجد الحرام على الاعتراض أبو حنيفة فإنه يقول في ذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. والقول الثاني قالوا بأنه يجوز أن يدخل المشرك المسجد لحاجة أو لضرورة، لحاجة أو لضرورة، وقيده الشافعي رحمه الله بإذن المؤمنين بذلك، والإذن في ذلك يدل على أنه ليس له سلطان مستقل بأن يدخل كيف ما شاء. وأما بالنسبة إذا دخل من تلقاء نفسه وخرج من تلقاء نفسه فأن ذلك أمارة على سلطانه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدخل بعض المشركين في مسجده عليه الصلاة والسلام، كما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران، وأدخل ثقيف، وأدخل بعض المشركين إلى مسجده، منهم عقابا وربط بسارية المسجد، ومنهم من دخل سائلا مستجيرا. فإن هذا يدل على جواز دخوله إذا كان لحاجة، فإنه يدل على جوازه إذا كان لحاجة. وإذا كان هذا الحكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك في بقية المساجد، فإنه يدخل فيه في هذا الحكم من باب أولى. وإذا اتخذت بعض المساجد مدخلا من غير إذن كالمساجد التي تتخذ سياحة، وهذا يوجد في بعض البلدان، بعض المساجد الأثرية القديمة وما تزال قائمة ويصلي فيها الناس، يدخل فيها المشركون سواء كانوا من الكتاب أو كانوا من الوثنيين، يدخلون فيها فرجة وسياحة، هذا لا يجوز. ولا ينبغي أن يجري على أصول السلف في مسألة الخلاف في جوازه، لأن هؤلاء إنما دخلوا أولا بغير إذن المسلمين، ثانيا دخلوا تنزها وسياحة، وما دخلوا موضعا للعبادة، ولا لسماع ولا لحاجة، وفي هذا امتهان للمسجد كذلك. فإن منهم من يدخل المسجد وهو على نجس، والمشركون وأهل الكتاب لا يعرفون الغسل من الجنابة وقد نهي عنها المسلم، وكذلك نساؤهم في دخولهن إلى المساجد من جهة الاستنقاء وغير ذلك. ولهذا نقول إن مثل هذه الصور يمنع ذلك، وربما هذا هو الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز كما جاء في رواية أبي عمرو بن العلاء، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يمنعوا المشركين من دخول المساجد، وذلك حتى لا تمتهن. وكذلك أيضا فإن في تكرار الواحد منهم الدخول إلى المسجد بمثل هذه الصورة نوع من الخلط في التمايز بين أهل الإيمان العمار المساجد وبين من دخل المساجد لغير هذا المقصد، فيجب منعهم لأجل ذلك. وأما ما يتعلق بمسألة من المسائل، وهي عمارة المسجد بمال كافر، عمارة المسجد بمال كافر أو مشرك. هل يجوز للمسلمين أن يأذنوا للمشرك بعمارة مسجد، أو إذا عمر المسجد من كافر من غير علمهم ثم أو من غير إذنهم فبادر ببناء مسجد ثم جعله للمسلمين كما يفعله بعض السلاطين وكذلك أيضا بعض حكام البلدان اليهودية والنصرانية، فإنهم يقومون ببناء مساجد لأقليات مسلمة عندهم ويهدونها إلى المسلمين، هل يجوز لهم أن يصلوا فيها وهل يمنعون من ذلك أم لا؟ نقول أولا من جهة اختيار المسلمين لذلك فهذا له حكم، والأمر الثاني إذا لم يكن لهم اختيار كأن يقام المسجد من غيرهم ثم يقومون بأخذه لإقامة العبادة فيه ويكون الأمر إليهم، وبين أخذ المال من المشركين وطلبهم المال منهم لإقامة المساجد وتشييدها، فهاتان حالتان مختلفتان. أما الحالة الأولى وما يتعلق ببناء الكافر للمسجد ثم إهدائه للمسلمين فإن هذا الأصل أنه لا حرج فيه، أن هذا لا حرج فيه، أولا لأنه لم يكن باختيار المؤمنين، والأمر الثاني أن هذا أصبحت الحيازة والتصرف فيه والسلطان بعد ذلك للمسلمين، والله سبحانه وتعالى قد أورث المسلمين وأورث نبيه المسجد الحرام وقد كان بأيدي المشركين وقد هدمت الكعبة وغير بناؤها في الجاهلية بأيدي المشركين، وما نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله المشركون لأنه بأيدي المشركين ثم أزاله ليبنى بأيدي المؤمنين، ولكن لما انتقل التصرف فيه والسلطان فيه لأمر لأهل الإيمان فإنه يتحول السابق منه تبعا، ولما وقع السلطان فيه للمؤمنين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأحد من المشركين أن يتولوا أمره. وعلى هذا نقول إذا كانت الصورة الأولى فهي جائزة، وأما الصورة الثانية أن يقوم المشرك بعرض مال على المؤمنين أو أن يقوم المسلمون بسؤال المال من المشركين أن يقوموا بعمارة المساجد، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب طائفة إلى المنع إلى أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك حتى لا يكون للمشرك سلطان ولا أن يكون له يد، كذلك أيضا فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن العلماء من منع ومن العلماء من أجاز وأذن بذلك، ونص على هذا بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم كابن مفلح والنووي، فنقول إن ما يتعلق بالنفقة التي تكون من كافر لتشييد المسجد إذا كان السلطان للمؤمنين واليد لهم وكان فيهم غنية فإنه لا يجوز لهم أن يأذنوا بمال من مشرك يقوم بعمارة المسجد فيه إذا كان فيهم كفاية، لأن هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين من بعده، وكذلك أيضا العمل في سائر الأقطار، فإن المساجد إنما تعمر بأيدي المؤمنين وكذلك بأموالهم، وكذلك أيضا إذا كان في المسلمين حاجة وفقر وعوز والسلطان بيدهم فهل لهم أن يأخذوا عند الحاجة والضرورة؟ فهذا ما تقدم الإشارة إليه أنه يجوز عند الحاجة، وأنه من أدنى مواضع العمارة عمارة المساجد وذلك بالعبادة، وأن الله عز وجل إذا قلنا ما جاء في الوحي إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، أن المراد بذلك هو النفقة، أن الله عز وجل لا يتقبلها من منفقها ولكن قد تصح من غيره إذا استحالت من يده إلى يد غيره. فالمباشرة تختلف، المباشرة تختلف عن تحولها من يد، يعني أن الكافر إذا باشر العمل وللمسلمين ولم يقوم المسلمون بعمارة المسجد يختلف عن إعطاء المسلمين المال ثم يقوم المسلمون بأداء ذلك المال، فإن المال إذا انتقل من يد إلى يد استحال، وقد يكون من صورة حراما لو وصل بالصورة الأولى إلى منتهاه، كما كانت الهدية مثلا حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للصدقة فهي حرام عليه، فهي حرام عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة وأهدت بريرة لعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة وهي لنا هدية، لنا صدقة لها صدقة وهي لنا هدية. فنقول إذا قام الكافر بإعطاء مسلم مالا لتشييد مسجد أو لشراء مصاحف أو غير ذلك ثم أخذه المؤمن ثم باشر المؤمن ذلك فهل يكون ذلك استحالة أم لا؟ نقول إذا كان أعطى المال ولم يحدد شيئا معينا، كان يقول مثلا هذا المال إنما هو للعمل الخيري أو لأعمال البر، ثم فعل به شيئا من مواضع العبادة كالصلاة وطباعة المصاحف ونحو ذلك، نقول إنه يتحول حينئذ بخلاف إذا باشر الكافر ذلك بيده فإنه يخاف في الأولى ما لا يخفف في الثانية، وقد يكون أصل المال حراما ثم يستحيل إلى حلال بتحوله من يد من حرم عليه إلى يد غيره، وذلك كالشخص الذي يتعامل بالربا أو بالقمار والميسر أو بتجارة الخمر أو بغير ذلك من الأمور المحرمة ثم يموت ولديه مال، فإن ماله حرام عليه ويتحول إلى ورثته حلالا، ويتحول إلى ورثته حلالا، يتقاسمونه كالحلال، ولكن لا يجوز لهم أن يبقوا على تجارة أبيهم بالحرام، يبقوا على تجارة أبيهم الحرام، فتحول حينئذ من يد أبيهم إلى يدهم. في قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا عمار المسجد الحرام، وإنما ذكر الله عز وجل المساجد بالجمع، وما ذكر المسجد الحرام كما قال بعض السلف كما جاء الحسن البصري قال لأنه قبلة المساجد، أنه قبلة المساجد، فلا يسجد في موضع من جميع الجهات إلا فيه، فهو مساجد متعددة بخلاف ما يتعلق ببقية المساجد فمسجدهم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا وهكذا، أما المسجد الحرام فإنهم يصلون من جميع نواحيه، ولهذا جعل لأنه قبلة لجميع المساجد. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للأعمال الظاهرة مع العمل الباطن والإيمان بالله واليوم الآخر دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كما تقدم تقريره، فلا يكتفى بمجرد قول الإنسان أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ولكنه يتجرد من العمل، فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يتصدق ولا شيء من العبادة التي قد اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء، فنقول حينئذ إن مثل ذلك لا يكون دليلا على إيمان الإنسان الظاهر، بخلاف لو نطق بالشهادتين ابتداء فنقول هو مؤمن حتى يتمكن من العمل، وإذا عطل العمل كله فلم يعمل شيء فحينئذ نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولا يثبت إيمان الإنسان إلا بها. في الآية التي تليها في قول الله عز وجل جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة ما تفعله قريش وكانوا يتفاخرون فيه ويظنون أنهم خير من غيرهم. نقول هنا مسألة قبل الكلام على ما كانت تفعله قريش وما كانوا يفاخرون فيه العرب والمسلمين ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن كفار قريش وقعوا في ضلالة عظيمة، ويقع فيها كثير من الناس في كثير من الأزمنة على اختلاف صورة الظاهرة، وهو أن الاختلال في معرفة الأولويات في الشريعة خلل في مفهوم الإسلام، وربما يؤثر على أصل إيمان الإنسان، ويؤثر كذلك أيضا ويؤثر على إسلامه، ثبوت إسلامه من كفره، فإن الخلل يكون في الأصول ويكون في الفروع. كفار قريش ظنوا أنهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم سبقوهم بأعمال مفضولة، ولكنهم ظلوا بأعمال فاضلة هو الإيمان. والأعمال المفضولة هي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فموحد في غير المسجد الحرام، أيهما أعظم، موحد في غير المسجد الحرام أو مشرك عند المسجد الحرام؟ موحد في غير المسجد الحرام أعظم عند الله عز وجل من مشرك عند المسجد الحرام، بل لا يقال إن بينهما تفضيل، لأنه لا فضل لمن أشرك مع الله عز وجل غيره مهما كان موضعه ومهما كانت بقعته. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالخلل في ذلك هو الذي أضل كفار قريش. وقد جاء من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه لما أسر العباس قال: إنا سبقناكم بعمارة المسجد وسقاية الحاج. فجعل عبد الله بن عباس من أسباب نزول هذه الآية هو كلام بعض المشركين، ومن أسر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسر من المشركين بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يقول ذلك أيضا يظن أنه يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما معه من حق مفضول، وعلى هذا نقول إن المؤمن إذا ثبت إيمانه واستقر إسلامه فإنه حينئذ الخلل لديه فيما يتعلق في التفاضل في الأعمال أمر يسير. أما إذا كان الخلل في مسائل التفاضل بين أصل الإيمان وبين فرعه فإن ذلك ضلالة كضلالة الجاهليين من المشركين وكذلك أيضا يظن كثير من العامة أن الإنسان إذا تلبس بشيء من العبادات الظاهرة أن هذا دليل على إسلامه وتوحيده، سواء كان ذلك من أعمال البر من الصدقات وبناء المساجد، كفالة الأيتام والأرامل وغير ذلك من أعمال البر التي يفعلها الناس، أن هذا دليل على إيمانه، وهذا ليس بصحيح، بل إن الإيمان لا يثبت إلا بما دل الدليل عليه، الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. فإذا آمن الإنسان بذلك ولم يرتكب شيئا من نواقض الإسلام فإنه حينئذ يشهد له بالإيمان. أما ارتكاب شيء من الأعمال المجردة فإن هذا لا يحقق إيمان الإنسان بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا حتى يقول الشهادتين ويعمل بمقتضاهما. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى البراءة من المشركين وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وبعث من ينادي بمكة قبل حجه ألا يحج بعد هذا العام المشرك وألا يطوف في البيت عريان، بيّن الله سبحانه وتعالى نجس المشركين وأنهم لا يدخلوا المسجد الحرام، والنجاسة المراد بها هنا هي النجاسة المعنوية، وقد اختلف في ذلك على قولين، منهم من قال إن النجاسة هنا هي النجاسة المعنوية وهذا قول عامة السلف، ومنهم من قال إن النجاسة هي النجاسة البدنية مع المعنوية، قالوا: فالمشرك نجس في بدنه فلا يصافح ولا يمس واختلفوا في سبب النجاسة، هل هي النجاسة لمجرد الكفر تعدت إلى بدنه، أم النجاسة في ذلك هو لتلبسه بشيء من أسباب بأسباب التنجس؟ وأكثر الذين يقولون إن النجاسة بدنية قالوا لتلبسه بشيء من أسباب التنجس، قالوا ذلك لأكل لحم الخنزير، أو مثلا على من قال بنجاسة بإطلاق النجاسة على الجنابة كقول قتادة، فإنه قال إن نجاسة المشركين هي بنجاسته ببدنه لأنه لا يغتسل من الجنابة فأطلق عليه النجاسة. الصواب في ذلك أن النجاسة معنوية، أن النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وأما ما رواه الأشعث بن سوار الحسن البصري أنه قال في أن نجاسة المشرك، أنه قال إن نجاسة المشرك هي نجاسة بدنية حسية، وقال لا يصافح المشرك، فإنه لا يثبت عنه لأنه يرويه أشعث بن سوار عن الحسن البصري وإسناده عنه ضعيف. والذي عليه العامة أن النجاسة إنما هي نجاسة معنوية، ولهذا لو كانت النجاسة حسية لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمسجد أن يدخل لمشرك أن يدخل المسجد. ومعلوما النبي عليه الصلاة والسلام يطهر المساجد من الأقذاء، ومعلوما أنه ليس كل الأقذاء نجاسات، والبزاق يخرج من الإنسان وليس بنجس، ولو كان على ثوب الإنسان وصلى ما تنجس، ولو استقذره الإنسان ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأدخل المشرك إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النجاسة في ذلك أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ومن الأدلة على ذلك أن الله عز وجل أجاز للمؤمنين نكاح نساء أهل الكتاب وفيها من المماسة، كذلك أيضا أجاز الله عز وجل للمؤمنين الأكل من طعام المشركين وإن طبخوه، وكذلك أيضا في آنيتهم، واستثنى من ذلك الوثنيين، إنما رخص الله عز وجل بذبائح أهل الكتاب، وأما طعامهم إذا قدموه وكان أصله حلالا ولو كان وثنيا فإنه حينئذ يقال بجواز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعت امرأة يهودية وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، فدل على طهارة أوانيهم مع كونهم يماسونها وينظفونها بأيديهم ويضعون الطعام بأنفسهم، فإن هذا دليل على طهارة أبدانهم. في قول الله جل وعلا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ذكر الله سبحانه وتعالى سبب التحريم لدخولهم المسجد أنهم نجس، والنجاسة في ذلك النجاسة معنوية حتى لا يتلبسوا بشيء من العبادات والشركيات التي أدخلوها في الإسلام فيراها المسلمون ويظنوها أنها كذلك، فيلتبس حينئذ الحق بالباطل. وهنا مسألة من المسائل العظيمة المتعلقة بجوانب إحسان الظن بالله، وكذلك أيضا حسن الامتثال واليقين بأمر الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن نجاسة المشركين ونهاهم الله جل وعلا عن دخول المسجد الحرام خشي المسلمون أن يكون في ذلك تحولا في دنياهم، وذلك أن المشركين لهم تجارات ويردون إلى المسجد الحرام ويأتون بتجارتهم، سواء كان ذلك بسلاح أو ملبوس أو مركوب، أو كان ذلك أيضا من مطعوم ومأكول أو غير ذلك من الصناعات التي يأتون بها إلى المسجد الحرام، فخشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العيلة وهو الفقر وضعف التجارة والاقتصاد وغير ذلك، فبين الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل تكفل بإغنائهم، والمراد بإغناء الصحابة عليهم رضوان الله هو بما شرع لهم وما أحل لهم من غنائم المشركين والجزية وخراج أرضهم، وأن الله عز وجل سيجعل لهم من الرزق والغنيمة ما هو أعظم ما يفقدونه من منع المشركين من دخول المسجد الحرام. وفي هذه الآية حينما ذكر الله عز وجل خوف المؤمنين من العيلة والفقر أنه ربما يقع في نفوس أهل الإيمان عند امتثال أمر الله خوف فوت الدنيا، فإذا كان ذلك في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الله ولم يكن ذلك الذكر إلا على سبيل الإخبار أن الله عز وجل يعلم ذلك في نفوسهم، ولكنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا فما عاتبهم على ما وجد في نفوسهم، وإنما طمأنهم على ما يجعل الله عز وجل لهم بعد ذلك من غنى من غنائم وفيء وجزية وخراج وغير ذلك مما يأخذونه من المشركين. وأما الخشية التي تمنع الإنسان من امتثال أمر الله وتجعله يتردد في القيام به فإن هذا من خصال النفاق، فإن هذا من خصال النفاق. وقول الله جل وعلا فسوف يغنيكم الله من فضله دليل على أن الغنائم ومال المشركين الحربيين فضل من الله، وكذلك أيضا ما كان من يصالحون أنه من الجزية والخراج أنه من فضل الله عز وجل على المؤمنين، ولهذا وصفه الله عز وجل بالفضل ووصفه الله عز وجل بالغنى. وقد جاء عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وهذه الآية كافية عن هذا الحديث مغنية عنه لظهورها وجلائها، وذلك للكلام فيه، فنقول إنها ظاهرة في أن الله عز وجل لما منع المشركين من دخول مكة وما يفوت من تجارتهم وأرزاقهم أنهم معوض بما لو قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى. ونشير إلى مسألة مهمة هنا أن بعض المسلمين يقوم بأمر الله من وجه ويعطله من وجه فتختل لديه حينئذ النتائج، فإذا منع المشركين من دخول المسجد الحرام وامتنع عن امتثال أمر الله بقتال المشركين فإنه يمنع من الخير الذي يكون في التجارة المسجد الحرام ولا يتحقق له في ذلك الجزاء وهو العوض، وسبب في ذلك هو تقصيره بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله توعد بمن امتثل أمر الله جل وعلا تاما أن يحقق له ما وعده من خير في عاجل أمره في الدنيا أو في آجله في الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله سبحانه وتعالى قد أمر بقتال المشركين وأمر بقتال اليهود والنصارى، وقتال المشركين يختلف عن قتال اليهود والنصارى، وذلك أن قتال المشركين الوثنيين أمر الله بقتالهم وعدم قبول أخذ الجزية منهم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في هذه الآية قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وفي ذلك الحديث قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإما قتال وإما شهادة بين المسلمين وبين المشركين. وأما بالنسبة لأهل الكتاب فحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وما بينهما إن دخلوا الإسلام فهم في حكم المؤمنين، وإن لم يدخلوا الإسلام فإما قتال وإما جزية، فإما قتال وإما جزية. فالغاية من المشركين هو الدخول في الإسلام أو قتالهم، والغاية من أهل الكتاب إما الدخول في الإسلام وإما قبول الجزية، وإما قبول الجزية، وإذا لم يقبلوا ذلك فإنهم يقاتلون. وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة بعدما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثنية ولم يكن لها شوكة إلا نزاع، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالتفرغ لأهل الكتاب، وذلك لأن أظهر فئات الوثنية فيما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب وما حولها إنما كان فيها، وما عدا ذلك فإن الغالب فيهم أنهم من أهل الكتاب. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الجزية، هل هو خاص من أهل الكتاب أم أن ذلك عام لغيرهم يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم؟ نقول يتفق العلماء على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، وإنما الخلاف في غيرهم، فهذه البداية محل اتفاق، وأما بالنسبة لما بعد ذلك فإنه محل اختلاف عند العلماء، محل اختلاف عند العلماء. منهم من أدخل في ذلك المشركين عامة على اختلاف عقائدهم، وأدخل كل كافر ولو لم يكن له ملة كالملاحدة والزنادقة وغيرهم أدخلوهم في أخذ الجزية، وهذا القول هو الذي قال به الأوزاعي والإمام مالك. ومنهم من قال إنه مقتصر على أهل الكتاب، وهذا قول الإمام الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، ويسن عندهما بسنة أهل الكتاب المجوس، وذلك لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والسنة أهل الكتاب التي يؤخذ عليها المجوس إنما هو في الجزية وليس في حل نكاح نسائهم ولا في حل ذبائحهم، وهذا قد حكي الاتفاق عليه، وإن ورد في بعضه خلاف عند أبي ثور في مسائل أكل الذبائح، فإن مما حكي الاتفاق عليه أنهم يستثنون من بقية الأحكام، أنهم يستثنون من بقية الأحكام. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يختلفون في المجوس، هل هم أصحاب كتاب سابق ثم بدلوا أو رفع، أم أنه ليس بأصحاب كتاب سابق وإنما هم خليط من بعض الديانات فجمعوا من هذا شيئا وهذا من شيء فأصبحوا مجوسا. بعض العلماء يميل إلى هذا كابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الأظهر، وهم شبيهون في زماننا بعقيدة السيخ، فهم خليط من بعض الديانات سواء كانت كتابية أو وثنية، فجمعوا من هنا وشكلوا عبادة مخلوطة، شكلوا عبادة مخلوطة. وأما في ذاتهم فإنهم ليسوا بأصحاب كتاب سابق فيقال إنه بدل أو يقال بأنه رفع، ولهذا لا تحل نكاح نسائهم ولا كذلك أيضا أكل ذبائحهم. ما سنة أهل الكتاب؟ فاختلف العلماء في إمضائها على المجوس في الجزية في علتها، منهم قيل للشبهة أنهم شبهة أهل الكتاب، ومنهم من قال العلة في ذلك غير ظاهرة ويجرى في ذلك الحكم على ظاهره. وعلى كل نقول إن العمل قد جرى على ذلك، ومنهم من حكى الإجماع كذلك أيضا في إجراء أحكام المجوس في الجزية كما يجري ذلك على أهل الكتاب. وأما بالنسبة للوثنيين وبقية الطوائف، فمنهم من فرق بين العرب والعجم وقال إن العرب لا يقبل من وثنيهم جزية سواء كانوا من كفار قريش أو من غيرهم، وأما العجم فتقبل منهم الجزية ولو كانوا وثنيين، ويدخل في ذلك البوذيون والهندوس وعباد الكواكب وغير ذلك، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وإنما وقع الخلاف في ذلك عند العلماء أن هذه الآية نزلت متأخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية، قالوا ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل العرب إلا بقتالهم، إما قتال وإما صلح، فلا يؤخذ من ذلك جزية. لماذا؟ لأن الجزية يلزم منها طول البقاء على ذلك الأمر، يعني أنه لا حد على أخذ الجزية، يأخذها لعام أو 100 عام، فيبقون على هذا الأمر، وما زال المسلمون يأخذون الجزية من أهل الكتاب وهم مستوطنون قرونا، وهم مستوطنون قرون. قالوا وإبقاء الكتاب يختلف عن إبقاء الوثني، لأننا لو أبقينا الوثني في ذلك على الجزية يلزم من ذلك أن يبقى مستديما بين ظهرانينا، وهذا يخالف أمر الله جل وعلا في قتال كفار قريش، في قتال كفار قريش، فإن الله عز وجل أمر بقتالهم واستئصالهم وأمر بقتال الوثنية كذلك. والقول بالجزية يعني إمضاؤها وإبقاؤها على ما هم عليه ولو كان قرونا، ولهذا ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن الوثنيين لا يدخلون في ذلك، وأن الجزية إنما هي لأهل الكتاب، وما عداهم فإنه يكون بينهم وبين المسلمين صلح، كما كان النبي بينه وبين كفار قريش وبعض قبائل العرب صلحا، كما تقدم معنا في أول هذه السورة. واختلف العلماء في الجزية والخراج، وما هو العلة في أخذها، منهم من قال إنها لحماية الدم وعصمته، قالوا فإذا كانوا تحت سلطان المسلمين وعصموهم من القتل فإن مقابل ذلك دفع الجزية، وعلى هذا نأخذ من هذا علة، وهو أن المسلمين إذا عصموهم دماءهم واستطاعوا على حمايتهم من أن تستباح حرماتهم فإنهم يأخذون منهم الجزية، وإذا كانوا لا يستطيعون عصمة دمائهم من عدو يصول عليهم وليس للمسلمين تمكين فيهم، فنقول حينئذ على هذه العلة لا يأخذون الجزية، لأنهم لا يملكون عصمة الدم لهم من غيرهم ولو ملكوه من أنفسهم. ومن العلماء من قال بأن العلة في ذلك هي الصغار والإذلال، قال وذلك أن الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، ومنهم من قال إن الصغار هو تابع لعصمة الدم، فإذا كنت تحميه وصاحب قوة وأنت أقوى منه فذلك نوع من الصغار، ويعطيك المال على ذلك واختلف العلماء في المقدار الذي يؤخذ من الجزية، اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، وأصح هذه الأقوال إن المال لا حد له، فيأخذون من المشركين جزية وخراجا ما يتصالحون عليه، وهذا جاء عن عطاء بن أبي رباح، وهو ظاهر تنوع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء عمر، وقال به أبو عبيد القاسم بن سلام ورجحه ابن تيمية إلى أنه لا قدر في الجزية، فيأخذون ما يتصالحون عليه. والقول الثاني قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يؤخذ من كل حال من دينار، يعني من كل بالغ، قالوا وذلك هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، كما جاء عند أبي داود لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حال من دينار، قال وهو بالغ. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قضى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأخذ الجزية صلحا على بعض أهل الكتاب والمجوس من غير أن يكون ثمة حد، فإنه صالح أهل نجران من غير حد الدينار على الحالم، كذلك أيضا على أهل البحرين، وإنما جاء في قضاء معاذ قضية عين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر كافيا، وحينئذ لا نقول بأنها قضية عامة، وإنما هي قضية عين. ومن العلماء من قال بقضاء عمر، في ذلك، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء كلمة مالك رحمه الله، وقول أيضا لأبي حنيفة وقول لأحمد كذلك، والأرجح في ذلك أنه لا حد في الجزية، وإنما هو على ما يتصالحون عليه، ومن لم يكن مقاتلا لا يؤخذ عليه جزية. لماذا؟ لأن العلة على ما قلنا هي عصمة الدم، والمرأة والطفل الصغير والشيخ الكبير والراهب لو قدر عليه لم يقتل، لو قدر عليه لم يقتل، ولم يكن أيضا مقصودا من كل عدو، ولم يكن أيضا مقصودا من كل عدو. عند الناس عربهم وعجمهم أن المرأة تقصد بالقتل والطفل يقصد بالقتل والشيخ والراهب، فإنما كانت هذه الأشياء يتجوز بتركها في عرفهم، فخرجت من هذا الأمر من جهة أخذ الجزية. في قول الله جل وعلا هنا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فيه دليل على وجوب الزكاة. ثم ذكر الله عز وجل عقوبة تاركها بعد ذلك: ومن يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. جاء في الحديث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ذكر الله عز وجل عقاب تارك الزكاة، قال: ثم ينظر سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا دليل على أن تارك الزكاة إذا لم يكن تركه جحودا أنه لا يكفر به. وهذا الذي عليه عامة العلماء، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه مالك والشافعي وأبي حنيفة، خلاف لأحمد في رواية، وقول بعض السلف كما جاء عن الحكم منافع بن حبيب المالكية الذين يقولون بأن تارك الزكاة كافر ولو لم يكن جحودا. والذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بكافر لحديث أبي هريرة على ما تقدم الكلام عليه. وبعضهم أخذ من هذا العموم: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أخذوا منها وجوب زكاة الحلي. وزكاة الحلي قد اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة: طائفة قالوا بوجوب الزكاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله من قال بقوله، وطائفة ثانية وقال جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة فيها، وهذا قول أحمد الشافعي والإمام مالك، وهو قول عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: ثبت عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في الحلي زكاة، وذلك أنه قد جاء عن جماعة منهم من أمهات المؤمنين، كما جاء عن عائشة وأم سلمة، وجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن أنس بن مالك، وجاء عن أسماء إلى أنه ليس في الحلي زكاة، أنه ليس في الحلي زكاة. ولم يثبت عن أحد من رسول الله صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في الحلي إلا عن عبد الله بن مسعود، كما قال ذلك أبو عبيد القاسم بن سلم. وعليه جرى أصحاب الرأي في القول في أخذ ما ظهر عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن أنس بن مالك قول بالزكاة، وعن أنس بن مالك عند البيهقي كما جاء في حديث قتادة عن أنس بن مالك أنه سئل عن زكاة الحلي قال: إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة. والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بقول أنس بن مالك أنه إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة أنه ليس المراد بذلك أنك تخرج زكاته، ولكن تعيره وتلبسه مرة فإن ذلك أو تلبسه أنت فإن ذلك مما يسقط الزكاة. لماذا؟ لأنه قد جاء عند البيهقي من وجه آخر عن أنس بن مالك أنه سئل عن زكاة الحلي قال: ليس فيها زكاة. لهذا نقول عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ليس في الحلي زكاة. القول الثالث: من قيد الزكاة بالعارية، أو من قيد الزكاة زكاة الحلي بالعارية، من قيد الزكاة بالعارية، ويقول زكاته عاريته ولو لم يكن ملبوسا من الإنسان من المرأة، فإنه حينئذ يكون زكاته في عاريته. وعلى هذا منهم من حمل الأقوال الواردة عن السلف على هذا المعنى، وهو الأظهر، ومنهم من جعل الحكم في ذلك للعارية ولو كان ملبوسا، يعني حتى لو كانت تلبسه المرأة إذا كانت لا تعيره فإنه يجب أن تزكيه. ومنهم من قال إذا كانت تلبسه أو تعيره فإنه حينئذ زكاته إما بلبسه أو بعاريته، فإذا لبس كان من جملة الأثاث. وهل هذا خاص بالذهب والفضة أم جاء عام لجميع الجواهر؟ نقول أما الجواهر كاللؤلؤ والمرجان زبرجد وغير ذلك فهل هي داخلة في الزكاة؟ قد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا زكاة فيها وأنها لا تدخل في زكاة الحلي. فإذا كان لدى المرأة شيء من الجواهر من غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيها إذا كانت حلية، إذا كانت حلية. أما إذا كانت مما يتاجر فيها فإنه تدخل في زكاة التجارة. في قول الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة، ذكر الله سبحانه وتعالى عدة الشهور وذكر الأشهر الحرم أربعة وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اختلف العلماء في عودة الضمير في قوله فيهن، هل تعود للاثنى عشر أو تعود الأربعة؟ الأظهر في ذلك أنها تعود الأربعة، ومن هذا أخذ غير واحد من العلماء على تعظيم السيئة في الأشهر الحرم وتعظيمها أيضا في المسجد الحرام، لأن تعظيم الحرم الأشهر الحرم إنما عظمت لأجل المسجد الحرام، ولو لم يكن ثمة مسجد حرام ما كان ثمة أشهر حرم، ما كان ثمة أشهر حرم. قالوا لأجل هذه العلة، فإن العلة في ذلك والتحريم يغلظ في المسجد الحرام كما يغلظ في الأشهر الحرم كذلك، في الأشهر الحرم كذلك، والإثم فيه معظم. إذا كان معظما فهل يلزم من ذلك تغليظ الدية إذا قتل الإنسان ولو خطأ في ذلك؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال بالتغليظ، وهذا جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، قيل التغليظ في ذلك ثلث الدية، ومنهم من قال إنه لا يغلظ. ونقول هذه لا يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في التغليظ، ومنهم من أخذ استنباطا، وهي مسائل من مسائل الاجتهاد. وفي قول الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض، وفي قول الله جل وعلا بعد ذلك لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذه جاء عن عبد الله بن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة، أنها منسوخة. قالوا وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس في غزوة تبوك فاحتاجوا إلى النفير، فجاء العتاب في ذلك، وقالوا إما بخصوصها ولو كانت عامة فهي مخصوصة ومنسوخة بتقييد ذلك أنه لا تخلو بلدان المسلمين من قائم فيها بمصالح الناس وحفظ أعراضهم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى بعد ذلك. ونتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.